نعم، هذا الحديث في موضوع طواف الوداع. وطواف الوداع هو آخر مناسك الحج، ولذلك سمي بالوداع لأن جرت العادة أن الإنسان عندما يريد السفر يودع أهله، وكذلك الحاج إذا أراد أن يسافر يودع الكعبة المشرفة للطواف. فطواف الوداع مشروع في الحج، وهذا الحديث يدل على وجوده. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأمروا وإن كان مبنيا للمسؤول فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك الأمر والنهي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس بكذا وكذا، فلا شك أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بحكم المرفوع بإجماع أهل العلم. أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني ولا يذهبوا من منى بعد رمي الجمرات يذهبون إلى أوطانهم يقولون خلصنا، لا، باقي عليكم طواف الوداع، يكون آخر عهدكم بالبيت لا بمنى، لأنه لو ذهب من منى صار آخر عهد بمنى، وهو مأمور أن يكون آخر عهد، يعني آخر شيء من أعمال الحج طواف البيت الوداع. فدل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. وفيه دليل على أن طواف الوداع يكون آخر شيء بعد ما يقرأ من أعمال الحج، ولا يبقى شيء إلا السفر، فإنه يطوف للوداع. فإن قدم طواف الوداع وبقي في مكة بعد الحج فلا بد أن يعيده، أن يعيد طواف الوداع عند السفر. بعض الناس يأخذهم العجلة فينزل الضحى يوم 12، ينزل الضحى ويطوف للوداع، ثم يجي ويرمي الجمرات بعد الظهر ثم يسافر. هذا الطواف غير صحيح، لأنه وقع قبل إكمال المناسك، لكن عليها الرمي، وقع قبل إكمال المناسك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول آخر عهده. فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الجوال فإنه لا يجيء ولا بد من إعادته. أيضا إذا فعل هذا لم يكن آخر عهده، صار آخر عهد بالجمرات، وهو مأمور أن يكون آخر عهد بالبيت، فبسبب الجهل وبسبب العجلة وبسبب التقليد الأعمى الناس يتصرفون من عند أنفسهم من غير علم، فيعمل عملا لا يصح ويتعب نفسه فيه وهو لا يصح، كله بسبب الجهل والعجلة وتقليد الأعمى بعضهم لبعض. أدل هذا الحديث على أن طواف الوداع واجب، وعلى أنه يكون آخر شيء عند السفر ليأتي فيه معنى الوداع. المسألة الثانية أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع بوجود العذر ولا شيء عليهما، خفف عن المرأة الحائض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد زوجته صفية رضي الله عنها وهو بالمحصب بعد الحج، قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا له؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني قال الطواف الإفاضة، قال فانكري إذن، يعني سابري، فدل على السقوط روى في الوداع عن المرأة الحائض. وهذا من تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى، إلا أنه أفرد أنه خفف عن المرأة الحائض في أن تتركه، كذلك مثلها المقشى تترك طواف الوداع والسلام. كما دل الحديث على مسألة ثالثة مهمة، وهي أن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه لو كان لا تشترط له الطهارة لطافت الحائض، دل على أن الطواف اشترط له الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قبل يوم عرفة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا أطوف بالبيت حتى أطهري، فدل على اشتراط الطهارة للطواف. فإن طافه على غير طهارة فطوافه غير صحيح. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أن الطواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها طواف وداع، لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه وارد في الحج. كان الناس ينذرون من الحج ينذرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت، وهذا في الحج. وأما العمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة مرات هو وأصحابه، ولم يذكر أنهم طافوا للوداع، فدل على أن العمرة ليس لها وداع. نعم.